هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند. نكتشف من جمال الكون جمالا آخرا اسمه حواء، وفي عالمها يكمن ذلك الجمال. سندخل هذا العالم برفقتكم أنتم لنكتشف كنوز السحر الذي يجذبنا في هذا العالم، فمرحبا بكم. مساحة تخصك يا حواء. العلاقات بين الجيران قد تغيرت كثيرا عزيزتي حواء عن الماضي، إذ كانت أقوى من ذلك وأكثر مرونة. أما في هذا الزمان فقد أصبح كثير من الجيران لا يعرفون شيئا عن بعضهم البعض، بل ولا يعرفون حتى أسماء بعضهم البعض، وذلك حرصا على خصوصيتهم، مع أن الحصول على علاقات قوية مع الجيران لا يعني بالضرورة اختراق الخصوصية، بل إنها تشعرك بالأمان والسلام والتناغم مع الجيران. فإذا كنت تريدين تقوية علاقاتك بجيرانك، ففي هذه المساحة سوف نقدم لك عن بعض إتيكيت وآداب التعامل مع الجيران، تابعي معنا. عزيزتي حواء، إذا كنت عروس جديدة في المبنى أو انتقلت حديثا للسكن الجديد، عليك اتخاذ الخطوات الأولى بتعريف نفسك على الجيران. على سبيل المثال، عندما ترين جارتك تمر من أمامك، ألقي عليها التحية كي تعلم أنك جارتها الجديدة. أيضا تجنبي الضوضاء وما يمكن أن يسببه أطفالك من إزعاج وصراخ، ولا يقتصر الأمر على الأطفال بل على أصوات التلفاز والراديو وغيرها. وبغض النظر عن مدى سوء العلاقة مع الجيران، لا يجب اللجوء إلى النميمة أيضا، لأنها لن تساعد في حل أي مشكلة. وإذا كان الشخص يعتقد أن جاره مؤذٍ وسيء، فمن الأفضل الاحتفاظ برأيه لنفسه بدلا من نشره بين جميع الجيران. وإذا تجاوزت المشكلة بين الجيران حدود التجاهل والاحتمال، فمن الأفضل معالجتها بينهما البين وعدم إدخال طرف ثالث في هذه القضية. إذن هذه هي أحد أساليب فن التعامل مع الجيران من دون إحداث مشاكل، ولا تستغلي جيرانك بأي شكل من الأشكال. فإذا كانت جارتك طيبة أو معلمة أو كان أحدهما حرفيا، فلا يصح طلب خدمة منهم دون مقابل مادي. ومن حق جارتك عليك ألا تحاولي الاستماع إليها أو إلى ما يدور داخل منزلها. وإن حدث وكان صوتها مرتفعا أو كانت شقتكما قريبة جدا من بعضهما البعض، فلا ترددي أبدا أمام أي شخص ولا أمام جارتك الأخرى نفس الكلام أو أي شيء سمعته من جارتك. ما أشمل أيضا المساعدة، فهي أحد أهم أنواع فن التعامل مع الجيران، لأن التعاون والمساعدة أمر أساسي في كل المعاملات. على سبيل المثال عزيزتي، مساعدتهم في دهان بيتهم أو تنظيف الفناء أو تنظيف المخزن أو زراعة أشجار جديدة أو قلع الأعشاب الضارة. وإذا كنت تخططين لتنفيذ بعض التجديدات في شقتك، وهذا بالطبع سيصدر عنه المزيد من الضوضاء، فقومي بإخبار جيرانك مسبقا، محاولة الحفاظ على الهدوء بقدر المستطاع والعمل في ساعات مناسبة من النهار. أما إذا كان أحد الأشخاص يعيش في حي مكتظ، فمن المرجح جدا أن الأطفال يلعبون في الخارج ويحدثون الضوضاء. ومن فن التعامل مع الجيران في هذه الحالة عزيزتي زيارتهم وإظهار اللطف تجاه الأطفال، ومن المرجح أن يكونوا لطفاء ويتوقفون عن الصراخ بصوت عال عندما يلعبون خارجا، أو صنع حلويات للأطفال ليكونوا أكثر هدوءا أثناء لعبهم. أما إذا كنتما تتشاركان في نفس العمارة أو نفس السلم للعمارة أو المنطقة أمام الشقق، فليس من حقك يا عزيزتي أن تلقي بالقمامة في هذا المكان حتى وإن كنت ستلقينها بعيدا لاحقا. كذلك إذا كانت لديك حيوانات أليفة، فتأكدي من أنها لا تسبب لجارتك إزعاجا بقضاء حاجتها في هذه المنطقة المشتركة. مساحة تربوية. شخصية الأمهات ومدى تأثيرها وتأثير هذه الشخصية على سلوك أطفالها، نتابع في هذه المساحة. إن أغلب سمات الشخصية للطفل تتكون خلال 5 سنوات الأولى من عمره، والتي يكتسب معظمها من خلال تفاعله مع أمه. فيجب هنا أن تحرص الأم على كل ما تقوم به وعلى تقويم سلوكها أولاً، والالتزام بالتوسط في كل شيء يخص علاقتها مع أطفالها، فلا إفراط ولا تفريط. وهذا ما يجب أن تعلميه وتغرسيه في أطفالك منذ الصغر. فعندما تكوني وتكون شخصيتك أنت متزنة وشخصية إيجابية بدون عقد، بدون شخصيات سلبية أو شخصية تتسم بالسلبية، فهكذا ستكوني إنسانة إيجابية وأم إيجابية. بعدها ينشأ الأطفال فيصبحون أطفالاً إيجابيين، وبعدها في المستقبل رجالاً ونساءً إيجابيين. سنتكلم عن بعض الشخصيات التي تتحلى بها بعض الأمهات. هنالك شخصية الأم العصبية. تتميز هذه الشخصية وهذه الأم بالاندفاعية الشديدة في ردود فعلها، فهي تثور لأتفه الأسباب. وما بالك بالطفل الصغير الذي يتميز بفرط حركته وتساؤلاته وأخطائه الكثيرة، ما يجعله وما يجعل الأم أيضا تتعامل معه دائما بالصراخ والعصبية. فيتفاجأ هذا الطفل من ردود فعل الأم الغريب، وهو لا يفهم لماذا تصرخ هكذا طوال الوقت. أما بالنسبة لتأثير هذه الشخصية، شخصية الأم على الطفل، فهي تنقل الأم لطفلها لا إراديا هذه الصفة، فيجد الطفل والدته منذ صغره دائمة الصياح والتعصب والصراخ، وتبالغ في حدة صوتها. ومع بدء تطور الطفل وفهم ما حوله، نجد أن صوته مرتفعاً مثلما لا يعرف إلا الصياح. حتى في أوقات لعبه يرتفع صوته بالصياح بشدة، وعندما يكبر سيكون مثل والدته، دائم العصبية، صعب التعامل معه، ولا يقتنع إلا بما يرى، ويعبر دائماً عن غضبه بالبكاء الشديد أو الضرب أو ضرب الآخرين أو تكسير الأشياء. شخصية الأم الحازمة. الحزم عزيزتي لا يعني القسوة، ولكن يعني إدارة الحياة بشكل جيد وبما هو لازم وما هو نافع. فلا يكون الحزم مجديا لو لم يمزج بالحب والحنان. وعلى الأم أن تفرق متى ينبغي أن تطبق الحزم أو الليونة في قراراتها، وخاصة مع أبنائها. فالأم تحتاج للحزم مع أطفالها منذ الصغر، ومع بداية فهمهم فهي تتمسك بالحزم عندما تأتي مواعيد نوم أطفالها، أو أنواع الطعام الذي يتناولونه، أو عندما يرغبون في شراء أشياء ليسوا بحاجة إليها أو متكررة عندهم، أو عند أداء العبادات والواجبات. أي هي تطبق الحزم لمصلحتهم ولتنمية شخصيتهم بطريقة صحيحة وبطريقة إيجابية. أما تأثير هذه الشخصية، شخصية الأم الحازمة على الطفل، عندما تكون الأم حازمة فهي بذلك ستؤثر في نشأة أولادها على احترام مبادئ الانضباط والالتزام، ويصبح ذلك من عاداتهم الشخصية، وتبعدهم عن الكسل والفشل والتهاون في أداء الواجبات، وتصنع منهم شخصيات رائعة ذات هدف في الحياة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة في حياتهم بعد ذلك. أيضا هنالك شخصية الأم المفرطة بالقلق. هي الأم التي يسيطر عليها الخوف والقلق على معظم تصرفاتها، ويزيد هذا النوع من القلق بعد إنجابها، فهي تخاف على طفلها من كل شيء وأي شيء. تخاف أن يحمله والده أو أي شخص غيره عندما يكبر طفلها قليلا، فهي تخاف عليه من اللعب مع أطفال آخرين حتى لا يؤذونه، ويزيد هذا الخوف عندما يكبر ويذهب للحضانة أو المدرسة، فهي أيضا تخاف أن يقع أو أن يحصل له شيء، تخاف أن لا يأكل طعامه، تخاف أن يمشي بمفرده، تخاف أن يفشل، فيصبح الخوف والقلق مشاعر مرافقة له دائما ولها دائما. أما تأثير هذه الشخصية، شخصية الأم المفرطة في القلق على الطفل، غالبا ما تنقل هذه الأم للطفل الشعور بالخوف والقلق أيضا دون أن تدري بذلك، فالطفل بطبعه يحب التجربة ولا يخشى أي شيء، ولا تنمو فطرته بهذا الشعور، بل إننا من نزرعه ونزرع هذه الفطرة بداخله. وهذا الشعور بلا شك يؤثر سلبا على نفسية الطفل، فينمو الطفل بشخصية ضعيفة ومترددة، ويكون فاقدا للثقة بالنفس، ويشعر دائما بالخوف، وليس لديه قدرة على اتخاذ قرارات صائبة. ومن الشخصيات التي تتصف بها كثير من النساء وهي شخصية الأم المهملة، وهي الأم التي لا تولي أطفالها أو بيتها الاهتمام اللازم الذي يستحقونه، فهي تنشغل في أغلب الأوقات بعملها أو أصدقائها أو التحدث في الهاتف أو الخروج والمشتريات والزيارات وما إلى ذلك، ولا تنتبه لمواعيد طعام طفلها، ولا تنتبه أيضا لسلوكه، ولا تعرف ماذا يحب وماذا يكره أو ماذا يشاهد في التلفزيون، أي أنها تهمل معظم احتياجات طفلها وتترك مسؤوليته على المربية أو على والده أو على والدتها. تأثير هذه الشخصية، شخصية الأم المهملة على طفلها، يفسر الأبناء هذه التصرفات على أنها نوع من الكراهية أو النبذ، وتنعكس على سلوكهم بعد ذلك في أنهم يفضلون الوحدة والبعد عن الأجواء الأسرية، فهم يجدون المتعة مع أنفسهم فقط. وقد يصل الأمر إلى ظهور بعض الاضطرابات السلوكية مثل العنف أو العناد أو عدم احترام الوالدين. لجمالك حواء. من منا عزيزتي حواء لا يتساءل عن كيفية الحصول على مظهر طبيعي مع تطبيق المكياج الخفيف؟ فالظهور بمظهر طبيعي هو من أهم ما تبحث عنه الفتيات، لما له من أثر على ثقتهن بأنفسهن واعتزازهن بجمالهن الطبيعي، ولكن لا بأس ببعض من المساعدة وقليل من اللمسات الاحترافية لمكياج خفيف ومتميز. لذلك ودون أي تأخير جئنا لك اليوم بالدليل الواضح والدليل المناسب لفعل ذلك، وهو تطبيق المكياج الخفيف بخطوات بسيطة. الخطوة الأولى يا عزيزتي هو ترطيب بشرتك، ثم يأتي بعدها اختيار لون كريم الأساس الطبيعي، حيث يمكنك هنا معرفة اللون المناسب أو لون كريم الأساس المناسب لك عن طريق تجربته على بشرتك، وخاصة بشرة الرقبة وليس اليد. أمزجي كريم الأساس بلطف عن طريق دهنه على بشرتك بدلا من فركه، ثم تطبيق باقي منتجات التجميل، فبهذه الطريقة ستحصلين على تغطية وأفضل لون موحد لبشرتك. أما الخطوة الثانية هي الإخفاء. الإخفاء فالإخفاء، نعم، وذلك بوضع الكونسيلر إما بإصبعك بشكل دائري أو بفرشاة كونسيلر. ونصيحتنا لا تترددي في إخفاء المناطق التي تحتاج إلى يد مساعدة إضافية، سواء كانت تحت عينيك أو في المناطق التي تكتشفي فيها الشوائب، ويفضل أن تمزجي الكونسيلر بفرشاة أو إسفنجة مسج. فهذه الخطوة تعد خطوة أساسية مؤثرة في تطبيق المكياج الخفيف والرائع لبشرتك. الخطوة الثالثة، فعل البودرة الشفافة. نصيحتنا لك لجعل المظهر يدوم لفترة أطول، ضعي بودرة شفافة مع التركيز على منطقة تي والمناطق أو المناطق المعرضة للتوهج غير المرغوب فيه، وذلك سيساعد كثيرا على مظهر المكياج الخفيف والناعم عليك. الخطوة الرابعة، احصلي على هذا التوهج المشمس، ضعي البرونزر لمنح وجهك تحديدا دقيقا، تخيلي الخطوط العريضة للرقم 3 وقومي بتطبيق المنتج في تلك الحركة. والخطوة الخامسة، ضعي أحمر الخدود. لتطبيق أحمر الخدود ما عليك سوى الابتسام، وضع المنتج على خديك. والخطوة السادسة، تحديد حواجبك. نظرا لأن هذا مظهر طبيعي، فسنقدم ببساطة تحديدا دقيقا للحواجب بدلا من استخدام قلم الرصاص لإعادة تحديدها بالكامل. نظف الفرشاة أولا، ثم املئي حواجبك بقلم رصاص. تذكري استخدام ضربات لطيفة وليس خطوط قوية وقاسية. والخطوة السادسة، ضعي ظلال العيون الخفيفة. ضعي ظل العيون فاتح وطبيعي اللون على جفنك حتى منطقة التجعد، ويمكن أن يكون هذا الظل أبيضا فاتحا أو بيج. ببساطة انفض الغبار عنه ولا تكثفي اللون. أما الخطوة الثامنة فهو ثاني رموشك. حان الوقت الآن عزيزتي لتجعدي رموشك بلطف، لذا نصيحتنا نفذي 5 ضخات على كل جانب. سيساعد ذلك على فتح عينيك حقا وتعزيز المظهر الطبيعي. الخطوة التاسعة، ضعي المسكارا. نعم، من أجل مظهر المكياج الخفيف ضعي المسكارا على الرموش السفلية أولا، لأن ذلك سيساعد على منع ظهور لطخات على جفونك. واستمر في أسلوب وضع المسكار المعتاد، ونظرا لأن هذا مظهر طبيعي فاختاري مسكار مطولة بدلا من مسكار كثيفة. ولإكمال المظهر الجميل عليك يا عزيزتي حواء، لإكماله ضعي أحمر شفاه أقرب ما يكون للون الشفاه الطبيعية. والآن عليك أن تستمتعي بمكياجك الخالي من التبرج الزائد والخالي من العيوب والمبالغة. زاوية خاصة بك سيدتي. عزيزتي ربة البيت، عادة ما نحاول صنع الفطائر في منزلنا فنقوم بتحضير العجينة خطوة بخطوة، ولكن في كثير من الأحيان لا ننجح في إعدادها. فما السبب في ذلك؟ هنالك العديد من الأسباب لعدم نجاحنا في تحضير عجينة الفطائر في المنزل، وإليك أبرز هذه الأسباب حتى نعرف كيف نتجنبها وننجح في تحضير فطائر لذيذة في المنزل. نتابع. أسباب فشل العجين في المنزل: عادة قلة مدة التخمير التي تؤدي إلى عدم ارتفاع العجين وعدم زيادة حجمه. أيضا يمتلئ الإنترنت بوصفات طبخ متنوعة قد لا تكون مجربة ودقيقة. ابحثي عن وصفة عجين ناجحة ومجربة حتى تحصلي على أفضل النتائج في كل مرة. عادة استخدام ماء ساخن في العجن يؤدي إلى فشل العجين. قد تكون نوعية الدقيق هي السبب في فشل العجينة. عندما تقرأين الوصفة تأكدي من نوع الدقيق المستخدم وطبق الوصفة باستخدام أجود نوعية من الدقيق لنتيجة مثالية. أيضا تؤثر نوعية الدقيق على كمية الماء المستخدمة، لذلك أضيف الماء تدريجيا خلال العجن حتى تحصلي على نتيجة طرية ومتماسكة في الوقت نفسه. واحرصي أيضا على إذابة الخميرة الجافة في ماء دافئ من 43 إلى 46 درجة مئوية، مع مراعاة إضافة السكر إليها كي تتخمر ببطء وتصبح رغوية لمدة 5 دقائق. وإذا لم تظهر هذه النتيجة يجب عليك إعادة العملية، كما أنه يجب عليك ترك العجينة لترتاح لمدة لا تقل عن ساعة قبل التشكيل. وبعد تشكيل الفطائر تترك لترتاح مدة 15 دقيقة على الأقل قبل الخبز. وعادة إضافة الكثير من السوائل إلى الحشوة يجعل العجينة أكثر ليونة وأقل تماسكا، وهو من الأمور التي تفسد العجينة. لذلك من المهم جدا أن نقوم بتصفية الحشوة من السوائل جيدا قبل إضافتها إلى العجينة. أيضا المبالغة في العجن يجعل العجين صلبة، لذلك يجب الانتباه إلى طراوة العجين أثناء العجن والتوقف عن عجنها عندما تصبح مرنة، أي تقريبا 3 دقائق. فالعجن من شأنه أن يعزز الغلوتين بكمية مناسبة دون الإفراط في ذلك. عالم الديكور. الديكور الغامق. تبدو الألوان البيضاء والباستيل دائما أكثر جمالا من الألوان الداكنة، فأي غرفة بها الكثير من الأثاث الباهت والقاتم ستبدو أسوأ مما هي عليه بالفعل إذا كانت الألوان داكنة أيضا. وهذا التصور يرجع إلى العقل الباطن لدينا، فكلما كانت الغرفة أكثر بياضا كلما أصبحت أكثر اتساعا، والعكس صحيح. لكن بالطبع هذا لا يعني أننا بحاجة إلى تسرع في طلاء جميع الجدران في منازلنا باللون الأبيض وشراء الأثاث بألوان الباستيل على الفور، لكن إضافة لمسات فاتحة إلى غرفة مظلمة هي فكرة جيدة للغاية. ملكة أنت حواء. إن لم تجد نصفك الذي يليق بك، فاحذر أن ترضى بأي نصف آخر، لأن تعاستك ستبدأ من هنا، عندما ترضى بما لا يناسبك. إن لم تجد نصفك الذي يليق بك، فاحذر أن ترضى بأي نصف آخر. نعم، لهذا فأنا لا أجبر نفسي على محادثة من يتجاهلني، ولا أدخل في معارك لا تخصني، ولا أنافس لكسب ود من لا يعرف قيمتي ولا يدركها. لذا أنا دوما أنسحب من مهزلة العلاقات، وأبتعد عن كل من لا يعرف قدري، من باب الحفاظ على كرامتي، ومن باب راحة البال، وليس من باب الضعف كما يخيل إليهم. كانت هي هذه رحلتنا الجميلة في عالم حواء، رحلة مميزة تنوعت فيها الفقرات وتنوعنا نحن بالاستماع. إذن سنلقاكم من جديد في عالم متجدد من عالم حواء، كونوا بانتظارنا. كل تحايا والشكر والمحبة والامتنان لكم لاستماعكم لهذه المساحة الأسرية من عالم حواء. أرسلها لكم مني أنا هدى العطافي من الأعداد والتقديم، ويرسلها لكم أيضا سعيد القدسي من الإخراج والهندسة الصوتية. في أمان الله. هذا البرنامج بالشراكة مع الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ند.